بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فهذا إن شاء الله عز وجل شروع في شرح كتاب زاد المستقنع للشيخ موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب لا يخفى عليكم مكانته في مذهب الإمام أحمد، وسنشرع في الكلام عنه إثناء المقدمة إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى، تقرأ شيخ ياسر. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام العلامة موسى بن أحمد لموسى الحجاوي في كتابه المشهور بزاد المستقنع في اختصار المقنع: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، الحمد لله حمدا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد. أما بعد،
تضمنت هذه الافتتاحية ما يأتي: أولا الحمد لله سبحانه وتعالى، ثم الصلاة والسلام على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله أيضا وعلى صحابته وعلى من تعبد، قال وعلى آله وأصحابه ومن تعبد. وكلمة أما بعد، هذه ثلاث فقرات تضمنها هذا النص، وشرح الحمدلة والبسملة والصلاة والسلام على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وبيان معنى الآل ومعنى الصحب، وأما بعد، وأول من تكلم بهذه الكلمة أما بعد، وهل هي فصل الخطاب أم لا، مباحث مشهورة يتكلم عنها أهل العلم في كثير من مقدمات الشروح، فلتراجع لها مبسوطاتها، والله الموفق والهادي. تفضل يا شيخ.
قال رحمه الله: فهذا مختصر في الفقه من مقنع الإمام الموفق أبي محمد على قول واحد، وهو الراجح في مذهب أحمد، وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع وزدت على ما مثله يعتمد.
كذا عندك وزدت ما على مثله يعتمد.
وزدت على ما مثله يعتمد.
ما على مثله ولا على مثله؟ نعم.
إذ الهمم قد قصرت والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت، ومع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
تضمن هذا المقطع وصف الكتاب، كتاب زاد المستقنع. وصفه المصنف رحمه الله تعالى بما يأتي: أولا وصفه بأنه مختصر، قال أما بعد فهذا مختصر. ومعنى كونه مختصرا يعني أن ألفاظه قليلة، وقلة ألفاظه لا تعني قلة مسائله ولا قلة معانيه، لأنه سيقول لك بعد ذلك: ومع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل. طيب، الوصف الأول أنه من المختصرات. الوصف الثاني: قال في الفقه، هذا الكتاب كتاب مصنف في الفقه. وما هو الفقه؟ الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال العباد أو بأفعال المكلفين، خلاص. فهذا يتكلم في الفقه. الوصف الثالث أنه مأخوذ من المقنع، قال من مقنع الإمام الموفق. وكتاب المقنع أيها الإخوة الكرام يعتبر المقرر الدراسي للحنابلة، تمام، من بعد الإمام الموفق بن قدامة رحمه الله. المقررات الدراسية التي كانت متونا تحفظ عند الحنابلة بدأت أولا بمختصر الخرقي، كان أشهر كتاب، تمام، عليه اعتماد الحنابلة رحمهم الله تعالى في الدراسة والحفظ، وحفظه جماعة من أهل العلم ورووه، وحتى كان يسند يعني ويروى بالإسناد. وبعد ذلك جاء في مرحلة تلحق ذلك زاحمه ربما كتاب الهداية لمن؟ الهداية لأبي الخطاب، وكتاب القاضي أبي يعلى اللي هو إيش؟ مش اسمه كتاب القاضي أبي يعلى؟ طبعه أبو جنة قريب، وطبع قبل ذلك. لا متن لا ذهب عني اسمه الآن. الشاهد يعني كان مختصر الخرقي، ثم بعد ذلك كتاب لما جاء الموفق رحمه الله تعالى صنف عدة كتب من أشهرها كتاب المقنع، صار هو المقرر الدراسي الذي عليه جل الاشتغال، الذي عليه جل الاشتغال كتاب المقنع لابن قدامة رحمه الله، وكتبت عليه شروح كثيرة جدا وحفظه كثير من أهل العلم عليهم رحمة الله. ثم بعد ذلك جاء الحجاوي رحمه الله فأخذ هذا الكتاب واختصره من المقنع. يوجد كتب أخرى غير هذا لكن هذه أبرزها. إذن هذا الكتاب مأخوذ من كتاب المقنع، وهو أحد كتب الإمام الموفق ابن قدامة المقدسي. والإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى هو من أئمة المذهب، حتى قال الإمام ابن تيمية رحمه الله ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الموفق، وصنف كتاب المغني والكافي والمقنع والعمدة والهادي وغير ذلك من الكتب في الفروع والأصول والعقائد وغيرها. الوصف الرابع لهذا الكتاب أنه مقتصر على قول واحد، قال على قول واحد، تمام، وهذا الذي مشى عليه المصنف رحمه الله تعالى، فإنه يقتصر على قول واحد، إلا أنه أحيانا إيش يشير إلى الخلاف إشارة، لكن لا يذكر أقوال أخرى، لكن يشير إشارة إلى الخلاف ببعض أدوات وأساليب الخلاف التي سنعرف كيف يشير المصنف رحمه الله إلى الأقوال الأخرى. طيب هذا القول الواحد الذي سيقتصر المصنف رحمه الله تعالى عليه ما هو؟ قال وهو الراجح في مذهب أحمد. إذن هذا الكتاب اقتصر فيه المؤلف على القول الراجح، اقتصر فيه على القول الراجح، واضح؟ والراجح أيها الإخوة الكرام لا يخلو المتكلم في الترجيح من أحد مقامين، إما أن يكون مجتهدا اجتهادا مطلقا، فهذا الراجح بمعنى أنه نظر في الدليل الشرعي، نظر في الأدلة الشرعية واختار قولا، وهذا المقام مقام المجتهد المطلق. النوع الثاني أن يكون الترجيح وفق أصول أحد الأئمة، تمام، وفق أصول أحد الأئمة، يعني ترجيح في المذهب، وهذا الترجيح في المذهب إما أن تختلف الروايات عن الإمام فيبحث العالم ويريد أن يحقق ما هو الصحيح والراجح الذي يصح عن هذا الإمام، تمام، بمعنى أنه آخر قوليه أو أنه أقرب القولين إلى قواعدها وغير ذلك من طرائق الترجيح، جيد، أو تكون المسألة غير منصوصة عن الإمام فينظر في الأقوال فيرجح وفق أصول ذلك الإمام، وهذا يكون لمجتهد المذهب على اختلاف في رتب المجتهدين في المذهب، تمام. فهذا الكتاب هو على القول الراجح في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نعم، وطبعا في كلام كثير هنا لا أحب أن يعني أنا أسلك مسلك الاختصار في هذا الشرح. الوصف الخامس مما ذكره المصنف رحمه الله في وصف هذا الكتاب أنه في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو أحد المذاهب الأربعة المتبوعة التي أجمع العلماء على جواز التمذهب بها، قال في المراقي والمجمع اليوم عليه الأربعة وقفوا غيرها الجميع منعه. فهذا مذهب الإمام أحمد، ولا شك أن مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى له عدة مميزات، وكل المذاهب بلا شك مأخوذة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إلا أن مذهب الإمام أحمد له مميزات تميز بها، منها أن إمام المذهب هو الإمام أحمد رحمه الله من أحفظ الأئمة للحديث، فهو يحفظ ألف ألف حديث، ومنها أنه من أعلم الأئمة بالآثار، ولذا يقول المري في نظم الزاد يقول وبعد فالعلم أجل مقصدي لا سيما فقه الإمام أحمد، فهو من الأئمة الكبار وأعلم الجميع بالآثار، وقام بالإسلام حين أحجم كل عن الحق فلم يفتح فما، فكان قدوة لكل قدوتي وشيخ الإسلام بغير مريتي. هذا الوصف الخامس أنه في مذهب الإمام أحمد.